نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب البيوع باب من اشترى مصرات فكرهها من اشترى مصرات فكرهها أي لم يرغب فيها وسخطها فما حكمه والمصرات ما هي والمصرات اسم مفعول من باب التفعيل مادته صرى صاد رايا فإذا من حبس أو انحبس فإذا أرادوا التعدية فأدخلوه في باب التفعيل سر يسري مثل كرم يكرم لكن إذا أردت التعدية فتقول كرم يكرم فهنا سر يسري تسرية وهو التسرية ربط أخلاف وضروع الناقة أو الشاة وعدم حلبها أوقات مختلفة أو بعض الأوقات حتى يجتمع اللبن في ضرعها ويظهر أنها تحلب حليبا كثير أو لبنا كثير وهذا لا شك أنه نوع من أنواع الغش في بيوع يعني الإناث من الدواب التي هي ذات الحليب فأصل التسرية هو حبس الماء فصر الدابة أو صر الناقة إذا حبس حليبها في ضرعها ولم يحلب لكي يظهر أنها حلوب ويعرض للبيع فهذا يدخل في الغش وفي باب الغش ومن غشنا فليس منا فيعاقب على نقيض قصده إذا كان الشخص لم يطلع على أنها ليست بحلوب ولكنها كانت السرية تسرية وحبس لبنها أو حليبها فيكون له الخيار خيار العيب أو خيار الغش والغبن نعم فمن اشترى مصرات فكرها فما حكمه يعني قال الإمام أبو داود حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة ابن قانب القانبي من الأئمة الثقات عن مالك عن أبي الزناد مالك إمام دار الهجرة أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان أبو الزناد المدني عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني الأعرج أيضا عن الأعرج المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع كما مضى به هو أن يلتقي الجالبين للبضائع إلى البلاد أو إلى المدن ويذهب أحدهم فيلبس عليهم ويخلط عليهم الكلام ويقول ربما تتعبون كثيرا في البيع فيشتري من هناك ليربح بنفسه وحده فإذا نزل صاحب المتاع في السوق ربما يكون عشرات من الناس يشترون ويستفيدون فراء الشرع في هذه المسألة مصالح العامة ليس مصالح أو مصلحة شخص خاص فلا تلقوا الركبان للبيع أي لأن تشتروا الظاهر فتطلبوا منه البيع لأن البيع يأتي بمعنى الشراء أيضا ولا يبيع بعضكم على بعض بيع بعض يعني إذا كانت مساومة حصلت بين اثنين فلا يجوز للثالث أن يدخل قبل أن ينتهي إما إلى الشراء وإما إلى المتاركة ويترك يقول لا يناسبني بهذا السعر أما إذا جاء إنسان وأحد يساوم ولعلهما يتفق على سعر معين فيقفز فيما بينهم ويقول اترك هذا وأنا أعطيك زيادة فهذا يكون سببا للإحن والمحن والحقد بين المسلمين ولا يصح كل ما يكون سببا لمثل هذه المفاسد فهو فاسد لا يبيع بعضكم على بعض كذلك في أحاديث أخرى لا يخطب بعضكم على خطبة بعض ولا تسروا الإبل نعم لكن التصر يسري في الحقيقة تسر هكذا جاء هنا. الصحيح أنه بفتح التاء واللام والقاف بفتح بضم التاء وليس بفتح التاء. إذا كان من السر من السر سر يسر أيضا سر يسر هو من السرة سرة التي فيها دراهم ويربط. فإذا كان من سر يسر فمادته يكون سرر ويكون بالمضاعف يدغم بعضه من بعض وهنا مادته سرايا صاد رايا. فالصحيح في القراءة لا تسر الإبل أي لا تربط أخلافها إبل والغنم فمن ابتاعها اشتراها بعد التصرية فهو بخير النظرين ينظر ما هو الأفضل له بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ردها وصاعا من تمر. قالوا الصاع من التمر لماذا؟ لأنه قد أخذ وأكل حليبه لكنه يكون في ثلاث يعني بعد أن يحلبها ثلاثة أيام. في روايات أخرى جاءت أن يحلبها ثلاثة أيام كما تأتي. فلماذا قالوا ثلاثة أيام؟ انظروا من اشترى مسرات فله الله سمراء وفي رواية البخاري ثلاثة أيام يعني بعد أن يحلبها ثلاثة أيام لأنه في اليوم الأول يمكن أن يكون قد ربط وضرت وشيئا كثيرا. في اليوم الثاني تركت بيتها الأول هذه تعليلاتهم ولم تعلف ولم تأكل ولم تشرب كما ينبغي فنقصت. لكن في اليوم الثاني إذا أنت اجتهدت في العلف والسقي نقص حليبها يوم الثالث أيضا فيدل على أن عادتها ليس هي حلوب حليبا كثيرا إنما هو كان مسرورا ولذلك أو مسراتا كانت. ولذلك قال فإن رضيها أمسكها إن صبر فلا بأس فيها البيع صحيح وإن سخطها فالبيع معلق على رضاه ردها له حق الرد بعدما يحلب ثلاثة أيام لأن هذا فيه عيب وخيار العيب ثابت فيه غش وخيار الغش أيضا ثابت. كل هذا يجتمعان أو هذه العلل تجتمع لأن يردها إن شاء لكن يرد معها ساعة من تمر لأنه أكل أو شرب الحليب في هذه المدة. فالأصل فيه في الحقيقة أن الحديث من أصح الصحة ويجب العمل به يجب العمل به. لكن تجدون وهذه من بلايا بعض الأعراف الحقيقة وهذا لا شك أنها يبتلي به المسلمون أن هناك بعض الأقوال قد تخالف الحديث هذه مشكلة لعل الحديث لم يصلهم. وهذه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لكن المتأخرين الإمام لم يصله الحديث فقاس ولم يعمل قاس قال لا ليس هذا عيب ولا يؤتى. لو بلغه الحديث ما أظن أنه يقول أو يستمر على قوله في عدم ثبوت العيب وعدم الرد. لكن تجدون في طريق البحث شيء عجيب جدا. الآن انظر ساعة من تمر وقد أخذ بظاهر الحديث الجمهور قال في فتح الباري وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أو هذه الفتاوي فتاوي الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لحديث ما يدل على أنه لم ينسخ. هذه قاعدة لا تجدونه فيه والله أعلم أنا يعني ما وجدت في الكتب. لكن الذي وقر في ذهني أن الصحابة إذا عملوا موافقة لحديث ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم مخالف دل على أن الحديث محكم وليس منسوخا ليس منسوخا. فهنا أفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهما في الصحابة وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده لأنهم ما كانوا يتعدون كتاب الله وسنة رسوله ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا يعني إذا كان يرد التمر فربما يقول البايع لا الحليب الذي أنت أكلته يساوي أربعة عاص من التمر كيف تأتيني ساعة من تمر فقط يختلف فيه فهو كذا. فلذلك الصحابة أفتوا به سواء كان الحليب قليلا موافقا لساعة من التمر أو كثيرا لكنهم أفتوا بما جاء في الحديث، وهذا هو السعادة بالنص في الحقيقة. الأسعد بالنص من يقول بظاهر النص، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا. وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية، وفي فروعها آخرون أيضا. وقد اعتذر الحنفية عن حديث المسرات بآذار بسطها ابن حجر في فتح الباري، وأجاب عن كل منها. فقلت الشارع يقول أخذ الحنفية في هذه المسألة بالقياس، وقالوا إن الحليب ليس بين الحليب وبين التمر مساواة أو مماثلة، فالغمان أو التغريم يكون بالمثل. فإذا إذا كانوا هم شربوا اللبن ورد صاحب رد الشاري المشتري الدابة، فيجب أن يعطي لبنه على الأقل تقديرا في اليوم الأول كذا من الكيلو، أو في اليوم الثاني كذا من الساعة، في اليوم الثالث كذا، فيعطي بدله. ما دام جاء الحديث خلاف القياس فلا يعمل به. هذا من أسوأ ما يكون من وصولهم في الحقيقة في مواضع كثيرة، ليست المسألة من المتأخرين فقط، حتى تجد الدبوسي والسرخسي وغيرهم كلهم في وصول السرخسي تجد هذا الشيء. الله المستعان، دافع عنه شيء كثير، والله المستعان. الصحابة ما كانوا يفهمون الحديث، والتابعون ما كانوا يفهمون الحديث، وجينا نحن نفهم بهذا الباب. نحن نقول القياس إذا كان يقولون بخلاف القياس، فنقول عين القياس أن يكون هناك ميزان خاص لا يختلف فيه، سواء كان الحليب كثير أو قليل. أنت أيها البائع قد أجرمت ببيعك مغشوشا، حقك أن لا تأخذ شيء لأنك أنت غششت، جاء واشترى وكذا إلى آخره. الآن بعد أيام بعد ما تغذى في اختيارها وكذا، الآن يرد لأجل عيب فيك، ينبغي أن لا يكون شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لحسم مادة الخلاف جعل شيئا معينا يعطى، سواء كان الحليب أقل من ساعة أو الحليب يكون أكثر. عين القياس أن نخصم أو نحسم وننهي الخلاف بشيء واضح جدا. وهناك في قوانين الناس الذين عملوا قوانين كثيرة عقليا توجد مثل هذه القواعد، لما لينهال الخلاف يجعلون شيئا معينا سواء كان قليلا أو كثيرا مقابله، لا يوجد هذا الشيء. فبذلك عين القياس أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بشيء لا يكون لأحد خيرة ولا كلام فيه. وما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فبالحقيقة دفعوا هذا الحديث بالتي هي أسوأ بأدلة أنها أولا أيضا من جملة ما نثقوا به من أسوأ ما يكون أن راويه أبو هريرة، تذكرون أن راويه أبو هريرة، وأبو هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة، هذا تكلموا به سبحان الله، قالوا لم يكن من فقهاء الصحابة. هل الصحابة يغيرون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم لا يستجيزون الرواية إذا شك أحدهم في معنى الحديث، فكيف يغير بفهمه معنى الحديث بكامله؟ لا يمكن أن يكون هذا. وإلا لماذا لم يقل أنه يكون درهم أو دينار أو شيء صاع من تمر؟ لماذا؟ فالمسائل في الحقيقة أتت بالتعصب المذهبي الشديد، وهذا التعصب نحن نهيب بالطلبة أن يرموا ولا يكونوا يتعلقوا به بشيء. إنما أئمتنا لا نتكلم فيهم، لكن الشان في المتأخرين الذين هم يعبدون الأئمة عبادة في الحقيقة. نعم يتركون السنة ويأخذون كلامه عند أئمتنا عند إمامنا، ربما يكون دليل آخر، هكذا يكتبون موجود في كتبهم. فالحاصل على كل حال أن هذه المسائل وأمثالها في الحقيقة ينبغي ألا يلتفت إليها. والذي جاء في الحديث الصحيح هو الأصل، كل حديث أصل برأسه. نعم. ثم بعد ذلك قال أنه قال حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو التبوذكي الإمام شيوخ الأئمة الثقات، قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وهو السختياني، وهشام وهو ابن حسان، وحبيب وهو حبيب بن الشهيد البصري من الثقات أيضا، كلهم الثلاثة يرؤون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، وفي رواية ثالثة بعد أن يحلبها ثلاثة أيام. ان شاء ردها وساعا من طعام لا سمراء ساعا من طعام لا سمراء. هنا جاءت الروايه بالطعام، والطعام عند العرب وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون على القمح، لكن السمراء هذه كانت تكون من افضل انواع القمح، غاليه ولولا الحنطة السمراء، هي حنطة لكن السمراء، ولولا الحنطة السمراء ولم تسمن أذاريكم. فهنا لا سمراء يعني ليس عاليا جدا ولا يكون أيضا رديئا ورذيلا جدا، والطعام المتوسط. فهنا من جملة ما اعتذر الحنفية قالوا الحديث مرة جاء فيه التمر ومرة جاء فيه ذكر الطعام أي الحنطة، وهذا الحديث فيه اضطراب، ليس اضطراب أبدا إن لم يكن تمرا في بلاد ما. هذا فيه يدل على إعجاز السنة في الحقيقة. نعم، أن هناك بلاد للإسلام ليس فيها تمر، قد يكون طعاما وقد يكون دقنا وقد يكون ذرة، أي شيء من قوت البلد الذي يظهر أنه يكون يقوم، غاية ما فيه إذا كان التمر يوجد فيقوم قيمته من القمح أو الأرز أو أي شيء، فهذا من إعجاز السنة في الحقيقة. لكنهم جالوا ماذا؟ جالوا أن هذا فيه اضطراب، مرة ذكر التمر ومرة ذكر الحنطة، وبذلك الحديث ليس يوم البي، يوم البي القياس، وهذا هو الذي فتح الباب للمعتزلة وغيره بالقياس والعقل، فردوا أشياء كثيرة من صفات الله عز وجل وغيره. فلا يفتح بابه العقليات أمام السنة الثابتة، مع أن السنة هي موافقة لعين المعقول. نعم، وساء من طعام لا سمراء، وفي رواية لمسلم وغيرها ساء من تمر لا سمراء، أيا كان على كل حال، فإذا لم يكن تمر فالحنطة أو ما يساويه من الطعام العام الذي يأكله الناس في تلك البلاد إن شاء الله يستبدل به. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي. عبد الله بن مخلد التميمي هو أيضا من الثقات المعروفين، كان يعرف بالنحوي لأنه كان من النحاة المعروفين، عبد الله بن مخلد التميمي، وأيضا كان من جملة ما ذكر أبو عبيد القاسم بن مسلم، تعرفون أنه لغوي كبير، وذكر بالفعل حتى كتاب الأموال من روايته، هو راوية كتب أبي عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليهم. قال حدثنا المكي عن ابن إبراهيم، مكي بن إبراهيم من ثقات شيوخ البخاري وغيره، قال حدثنا ابن جريج أنه قال حدثني زياد بن سعد الخراساني. زياد بن سعد الخراساني المكي أيضا نزيل مكة من الثقات، أن ثابتا مولى عبد الرحمن ابن زيد، وهو مولى زيد بن ثابت أيضا، عبد الرحمن بن زيد بن ثابت يعرف بمولى عبد الرحمن بن زيد بن ثابت، وقيل مولى زيد بن ثابت، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مسراتا احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها ساع من تمر. ففي ما حلب يستبدل به ساع من تمر يرد ما الشاتي. نعم. فإن لم إيش؟ لا، إذا الظاهر لا بد أن يحلب. لماذا يترك الحلبة؟ لأن ترك الحلب إيذاء للدابة أيضا، فإذا فرضنا أنه لم يحلب فكيف يظهر العيب؟ فلا يقدر أن يرد إلا أن يثبت العيب، إلا أن يثبت ويشهد عليها ناس حتى يكون الأمر ليس فيه مثلا يكون فيه كلاما آخر الذي قد يدفع. نعم، ففي هذا على كل حال الصاء في مقابلة الحليب سواء كان الحليب قليلا أو كثيرا، كل الروايات اتفقت على هذه. وفي رواية أخرى تأتي وهي محفلة، وفي روايات صحيحة أيضا لفظ محفلة أي حفلت وجمعت، الحفل هو الجمع والمحفل الذي يجمع الناس، فمن ادعى محفلة، لكن الرواية هنا هذه ضعيفة، وله طرق أخرى ذكر العلماء. قالوا حدثنا أبو كامل، أبو كامل الجحدري فضيل ابن حسين من ثقات الشيوخ، قال حدثنا عبد الواحد، هو معروف في الطبقة التاسعة أو يعني من زياد عبد الواحد بن زياد البصري ثقة قال حدثنا صدقة ابن سعيد. صدقة ابن سعيد هو الحنفي مجهول. عن جمي ابن عمير التيمي وقالوا انه كان يخطي ويتشيع. سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد ماها مثل او مثل لبنها قبعا. مثلها او مثل لبنها قبعا. الظاهر هذا الشك مقطوع بما جاء فيه لا سمراء من طعام لا سمراء. فهذا الحديث لأجل صدقة ابن سعيد إسناده ضعيف إلا أنه يكون حسنا لغيره لما مضى من الحديث أو من الإسناد السابق أو لو شاهد. هذا من حديث عمر ذاك من حديث أبي هريرة. أكثر الروايات العلماء قالوا الأصل فيه أن أكثر الروايات عن أبي هريرة وعن ابن عمر ضعيف، لكنه ليس ببعيد أن نقول أن هذا حسن لغيره يكون شاهدا أو له الحديث السابق فيكون حسنا لغيره. وأما فإن ردها رد ماها مثل أو مثلي لبنها قمحا، هذا هو الذي يقال أنه ضعف الحديث لأن المثل مخالف مثلي لبنها. لكن ما جلتها محفلة فهو بالخيار ثلاثة، هذا الجزء صحيح. أما فإن ردها مثل لبنها أو مثل لبنها هذا هو الضعيف لأنه خالف الصحيح. والصحيح فيه أنه لا ينظر إلى اللبن مقداره، إنما ينظر إلى ماذا؟ إلى الساعة من التمر سواء كان لبنا قليلا أو كثيرا. فهذا هو الضعف. أما في الجزء الأول هو من ابتاع محفلة أي مسرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، هذا الجزء ثابت حسن لغيره. نعم. بعضهم كذب جبير بن عمير وهو ليس بالتثقال، وأنه ليس يثبت الكذب منه إلا أنه يخطي في بعض الروايات. نعم. باب في النهي عن الحكرة. حكرة هكذا قالوا بضم الحاء وسكون الكاف. قال حكرة مصدر ويحتكر أي اشترى الطعام وحبسه لانتظار الغلاء. انتظار الغلاء. أما إذا كان خزن لنفسه وليس للتجارة وليس لانتظارا للغلاء حتى يبيع غاليا فلا يكون إن شاء لا يكون هذا من الاحتكار. يجوز للإنسان أن يخزن فيما في الموسم، يشتري التمر مثلا ويتلجون الآن يملأون الثلاجات لرمضان وغيره، كذلك أي شيء من هذا النوع بقدر الله أن في الموسم يكون شيء كثير ويكون إذا لم يحفظ يضيع ويباع برخص، فيشتري الإنسان على قدر ما يحتاج لأنه لا يضر الناس لا يضر الناس. لكن إذا كان هذا خزنه بمقدار كبير لنفسه يضر بعامة الناس هذا أيضا لا يجوز. أما إذا كان يأخذ كل واحد على قدر حاجته فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة سنة لأهله فيما بعد لما وصى الله عليه، لكن نفقة سنة كان يعزل إلا أنه قبل أن تأتي أو إذا جاءت شهور كان لا يكون في بيته شيء لأن أهله أيضا كانوا راضين بما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الإنفاق في سبيل الله. فعزله نفقة سنة لأهله يكون قريبا مما يخزن الناس لحاجته لسنة كاملة للموسم الآتي، لا يكون هذا احتكار. لكن الاحتكار خاص فيما إذا كان التاجر يخزن والوقت يكون فيه رخص فيخزن شيئا ويحبس والناس محتاجين عليه فيزيد الحبس وحبس حتى يغلى ويغلى، هذا من أكبر الجرم كما جاء في الحديث لحق المجتمع. نعم. ها؟ في الثلاجات لحاجتك الشخصية إذا كنت عملت لا يكون إن شاء الله هذا احتكارا، لأن الآن الموسم فيه رخص ومتوفر كثير. لكنه إذا كان التاجر على مستوى التجارة يشتري ويحفظ والناس محتاجين ويخزن، هذا قد يحتاج التمر وغيره يحتاج إلى تكلفة. أما القمح
وكذلك اشياء اخرى ما يحتاج الى تكلفه يرميها ولا يحتاج الى التبريد وكذا. فالناس الذين هم على كل حال يؤثرون انفسهم على غيرهم يجمعون حتى يغلى ويحبسون. وحتى اذا سئل انسان واذا سئل واحد منهم عندك هذا الشيء قال لا ليس فيه. وانا اذكر انه سبحان الله هكذا وجزا الله الدوله ايام ما كانت بعض المهن هنا والناس كانوا يخزنون هؤلاء التجار الرز وحاجات وكانت عليهم مراقبة شديدة وسجن كثير منهم لأنه الرز الفلاني يقول ما في مع أنه مخزون عنده. نعم. فبالفعل هذا هو من واجب الدولة إذا رأى من أو رأت من الناس مخالفة ينبغي أن تتدخل فيما إذا لم يكن عندهم إحساس بالمسؤولية. نعم. فهنا الاحتكار إذا خاصة ليقل فيما بعد ويغلي ويغلو يصير غاليا فيبيع وربما في الغلاء أيضا يحبس ويخفي ويخفي حتى يغلو أكثر. نعم. قال ما حكمه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي يدل على التحريم لا غير. قال حدثنا وهب بن بقية وهو الواسطي لقبه أعبان من الثقات قال حدثنا خالد. من يكون هذا خالد؟ هو خالد بن عبد الله الطحان من الثقات المعروفين. عن عمرو بن يحيى المازني أيضا من الثقات. عن محمد بن عمرو بن يحيى هو المازني. عن محمد بن عمرو بن عطاء محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري من الثقات. عن سعيد المسيب الإمام. عن معمر بن أبي معمر أبو معمر اسمه عبد الله بن نافع هو من الصحابة الكبار من مهاجرة الحبشة لكن من قدر الله رواياته قليلة سبحان الله. نعم. مثل أبو بكر أول المسلمين لكن رواياته قليلة. عن معمر بن أبي معمر من مهاجرة الحبشة معناه من أوائل المسلمين من كبار الصحابة. أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ إلا خاطئ. ما الفرق بين المخطئ والخاطئ؟ الخطأ في الحقيقة الآن لفظا قد يكون خطأ بمعنى عدم التعمد لكن إذا قيل خاطئ فهو متعمد في خطئه ليس ناسيا وليس جاهلا. أما المخطئ قد يكون جاهلا فالإخطاء شيء والخطأ الذي فاعله خاطئ يكون بمعنى التعمد. فمعناه أنه لا يحتكر إلا خاطئ الذي يخطئ بالعلم وليس بالجهل فيكون يتحمل إثم خطئه بالتعمد. قلت لسعيد هو ابن المسيب فإنك تحتكر. قال ومامر كان يحتكر كان يحتكر يعني أنت تروي حديث النهي عن الاحتكار وأنت بنفسك تحتكر. ومامر الصحابي الجليل كان يحتكر. قال ابن المسيب مامر أيضا الصحابي الذي روى هذا الحديث كان يحتكر. قال أبو داود وسألت أحمد ما الحكرة؟ قال ما فيه عيش الناس والبهائم. يعني إذا كان أشياء أخرى التي ليس هي من عامة عيشهم ومن عامة أرزاقهم ليست من الكماليات مثلا فهذا لا يعني يضر في احتكاره. لا. قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق. من يعترض السوق قالوا حتى الشخص الذي يأتي في السوق ويشتري كله والباقون من التجار الصغار يحرمون هذا أيضا فيه احتكار. أولا نريد أن نفهم قلت سيد سعيد فإنك تحتكر. قال ومامر كان يحتكر. هذا يدل على أن التابعين كانوا يتبعون أفعال الصحابة والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهم لا شك فيه. إذا كان أحدهم فعل شيء ولم يأتي الإنكار عليه فيكون كالإجماع. إن كان الإجماع حاصل فهو يكون متفقا عليه. لكنه ماذا كان يحتكر؟ جاء في الرواية الأخرى أن سعيد المسيب كان يحتكر الزيت وأول تأويل بأنه كان لنفقة سنته أو لأهله فقط وليس معنى أنه كان يتجر الزيت فكان يحتكر. ومعمر أيضا كان يحتكر بهذا المعنى فقط وما حقه. ولاستقام أن نفهم أن الصحابي بعلم يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأويله أنه لحاجة الخاصة كان يخزن لما يقدر من لنصف السنة أو للسنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل نفقة سنته لأهله فعلى هذا في الحقيقة لا يكون عليهم إثم الاحتكار، لأن الاحتكار خاصة يكون في الأشياء التي الناس يحتاجون عامة وهم تجار، في يعني استاثر بنفسه يبيعه على غلاين، أما هنا ليس للبيع إنما هو لقضاء حاجته الشخصية. نعم، هذا يدل، يقول الخطابي، هذا يدل على أن المحظور منه نوع دون نوع، ولا يجوز على سيد المسيب في فضله وعلمه أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم يخالفه كفاحا، وهو على الصحابي أقل جوازا وأبعد مكانا. يعني لابد أن نفهم ماذا كان احتكارهم، كيف يخالف الصحابي وهو شيء فيه إثم، ثم يذهب فيأتي بهذا الشيء الذي فيه إثم. ولذلك اقترف الناس بالاحتكار، فكرهه مالك والثوري في الطعام وغيره من السلع. قال مالك: يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء أضر بالسوق. أضر بالسوق يعني يكون قد خص لنفسه وجمع وخلى السوق من هذا الشيء والناس بحاجة إليه. يقول أيضا: إلا أنه قال ليست الفواكه من الحكرة، يعني الفاكهة إذا كان جمع أحد وخزنه فلا يكون، لأن هذه لا يمكن أن تخزن في تلك الأيام، ما كانت مبردات وغيرها، حتى أن الكثير من الفواكه حتى لو جعلتها في المبردات تتلف، إنما بعض الأنواع هي التي مثل التمر وكذا، لكن إذا خزنت التفاح وإذا خزنت البرتقال وكذا ما يقبل منك، قد يكون هذا البطيخ وغيره صحيح الحباب، أما الخربزة إذا ما تقدر. فهناك قالوا ليس الفواكه من الحكرة، وقال أحمد بن حنبل ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة لأنه قوت الناس، وقال إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور، يعني الأمكنة التي لا تأتيها البغايا والأمتعة كثيرا. وقد جاء في قول بعض العلماء أنه كل شيء يحتاج الناس له حتى الثياب وغيره إذا كان يحتكره فهو احتكار. وفرق الإمام أحمد بينهما، أي بين مكة والمدينة وبين بغداد والبصرة، وقال إن السفن تخترقها، يعني اليوم إذا نفد من بغداد أو من بصرة فتأتي السفن من الخارج وتملأ السوق، لكن مكة والمدينة صعب. فهنا قال والله أعلم المسألة ترجع كلها إلى احتياج الناس واحتكار بعض الناس للانتظار الغلاء، والناس بحاجة ولا بد أن يرمي في السوق، وإذا كان وقت الموسم فقط أن يكون رخيصا والناس يشترون رخيصا، وإذا انتهت البضائع أو انتهت أنواع خاصة من الطعام فيأتي الغلاء، وهذا كله من قدر الله، إذا قلت الأشياء تغلو وإذا كثرت فتكون رخيصة. نعم، فإذا كان الإنسان يشتري ويحجز لنفسه ويبيع انتظارا للغلاء فهذا هو الاحتكار الذي يتلخص من الحديث وكلام الأئمة رحمة الله عليهم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فياض، وهو الذي قال نسبته زماني، مدينة من مدن الظاهر العراق زمان أو الشام. نعم، محمد بن يحيى وهو من الثقات أيضا، قال حدثنا أبي وهو يحيى بن فياض الزماني، هذا ضعيف الحديث. ثم إسناد آخر تحول إلى إسناد آخر، قال أبو داود وحدثنا ابن المثنى وهو محمد بن المثنى من الثقات، قال حدثنا يحيى بن الفياض بدل محمد بن يحيى تابعه ابن المثنى، ومحمد بن يحيى لا يحتاج إلى متابعة، لكن دار الحديث على أبيه يحيى بن الفياض وهو لين الحديث، فيكون الحديث إسناده ضعيف. نا همام ومن الثقات قتادة ابن الدعامة من التابعين، قال ليس في التمر حكرة. قال ابن المثنى قال عن الحسن، فقلنا له لا تقل عن الحسن. قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل. قال أبو داود وكان صعيد يحتكر النوى والخبط والبزرة، النوى نوى التمر الذي تكون فيه علف الدواب، كذلك الخبط هو الأوراق الشجر التي تخبط من الشجر وتعلب بها الدابة، قال هي عصايا توكل عليها وأهش بها على غنمي، يعني يقبض بها ويجمع الخبط وهذا، وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى. والبزر أيضا يعني بذور الأشياء التي تكون عامة كلها، يعني ليس فيه احتكار، لأن هذه قد تكون متوفرة كثيرا. لكن فرضنا أنها لو فقدت من السوق بفعل بعض الناس احتكارا فهو داخل عليه قطعا. نعم. فهذا الحديث الذي قال فيه ليس في التمر حكرة، قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل. وكلمة باطل قد يجالونه حتى الراوي إذا كان ضعيفا ومخالفا للصحيح فيجعلونه منكر أو باطل، يعني لا يصح لا يصح. والراوي هو ضعيف ولين الحديث فقط، ليس متهما بالكذب، لكن بطل حديثه لأجل أنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي كان قوت أهل المدينة وأهل مكة في كثير من الأحيان، خاصة في المدينة كان قوتهم التمر، فإذا حبس التمر قد فقدوا عيشهم وقوتهم، ولذلك بطل وجعل هذا الحديث باطل في قول قتادة، أي قول قتادة فتواه ليس في التمر حكرة، لكن لم يثبت قتادة أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو داود، قال أبو داود سمعت أحمد بن يونس هو الذي ينسب اليربوعي من الثقات، قال سألت سفيان وهو ابن عيينة عن كبس القط، قال كانوا يكرهون الحكرة. القط ما هو؟ القط هذا الظاهر هو القنب أو نوع من القنب الذي يخيط يعمل منه الخيوط وينسج وكذا، فهذا الناس في الحقيقة يحتاجون إلى مثل هذا. وقيل نوع آخر من العلف وغيره، أيا كان على كل حال إذا كان الناس بحاجة لأي شيء، حتى الحديد لو كان الناس يبنون البيت الإسمنت يحتكر وكذا والناس بحاجة، كله داخل فيه الاحتكار لا شك فيه، وهذا يدل على دناءة نفس المحتكر، الناس يتضررون وهو حابس هذا الشيء ليغلو على الناس ويمس دراهمهم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدث باب في كسر الدرهم، في شيء قبله قال سمعت أحمد بن يونس قال سألت سفيان عن كبس القط، قالوا كانوا يكرهون الحكرة. وسألت أبا بكر بن العياش قال اكبسه، يعني احفظه واخزنه واحتكر. هكذا نقول المسألة ترجع إلى علة واحدة، وهي إذا تضرر الناس بحبس أي بضاعة من البضائع فيكون احتكارا منهيا عنه. نعم. ثم بعد ذلك قال في باب في كسر الدراهم، الدراهم هي تكون مسكوكة أو مصبوغة أو مصوغة، فيأتي أحد ويكسر، وربما يكسر لمانا خاص والله أعلم، أو قالوا أنهم كانوا ينحتون من أطرافه الدراهم والدنانير من الذهب والفضة ويغشون الناس ويعطون الناس مقطوعة مكانها، يعني قد أخرجوا أطرافه كما ذكر هنا، فهذه كلها كسر سكة المسلمين. ومن قدر الله تعالى أن الله تعالى قد أجبر الناس على شيء هو الذهب والفضة، أن جعلوا اصطلاحا لما يتبادلون به، وهذا من عجائب أمر الله تبارك وتعالى. لو فقد الإنسان الطعام وعنده مئات الآلاف من الذهب والفضة ما يشبع، ما هو كذا، لكنه لابد أن يكون يتداول به الرز أو القمح أو غيره، فهذا أيضا مما يحتاج الناس، ولا يجوز للإنسان أن يفسد فيها شيء، هذا المقصود منه كما يأتي تفسيره. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر أهو بن سليمان قال سمعت محمد بن فضاء، محمد بن فضاء الأزدي أبو بحر البصري ضعيف في الحديث، يحدث عن أبيه فضاء وهو أيضا مجهول، فضاء ابن خالد البصري يحدث عن أبيه أن علقمة ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. يعني لا ينبغي أن تفسد وتكسر، ينبغي أن تكون على أصالتها ولا تكون زيفا ببعض التصرفات. قد يكون لبعض المصالح الناس يفعلون هذا للإضرار بالمسلمين. قال أبو داود كانت الدراهم إذ ذاك إذ كسرت لم تجز. في أي زمن إذا كسرت الدراهم ربما لا تجوز، إنما تكون هي فضة خالصة وذهب. حتى الريالات لو شقت الآن، لو ما كانت مؤسسات هذه كانت ضاعت، ما أحد يقبل، ما هو كذا. فأبو داود يقول كانت الدراهم إذ ذاك، إذ ذاك هل تغير الحكم في زمن أبي داود؟ كأنه يشير إلى هذا الشيء، والله أعلم. إذا كسرت لم تجوز، لم تجوز، والله أعلم أنهم كانوا يجعلون الوزن أوقية وغيرها، تعرفون أن هذا وزن، فإذا كان مكسورة أو كانت سالمة هي مسكوكة سك، فكانوا يقبلون. لكن يبدو أن قوله قول أبو داود يدل أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كسرت ما كانت تقبل، فكان يتضرر الناس، فبذلك لا يجوز أن تكسر. قال ماذا قال؟ قال يعني الدراهم والدنانير المضروبة يسمى كل واحد منها سكة، لأنه تبع لسكة الحديد، هي سكة في الحقيقة، يعني يكون شيء مثل خاتم. الآن حينما يعملون الخاتم فيجعلون على حديد يحفرون فيه، ثم بعد ذلك يصبون فيه ويطبعون، فهذا الذي يسمى سكة، سكة المسلمين، أي دراهمهم ودنانيرهم أو أي اسم كان. لكن في زمن الإسلام إلى 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 قرون طويلة كانوا يسمون الدراهم والدنانير الظاهر. نعم، في كتاب المكاييل والموازين وإيش لفظها، والدراهم والدنانير، فكان درهم العراقي ودرهم مكي أو كذا، ودرهم الحجازي، يعني ذكر فيه أشياء. وهذا كتاب لواحد من القدامى أظن في القرن التاسع أو كذا، مطبوع. فهنا قال لأنها تبع بسكة الحديد، وسكة الحديد هي الحديدة المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير. وتذكرون إذا جاء هل يجوز طبع اسم الله تبارك وتعالى على الخاتم أو على الدراهم والدنانير؟ ففي مصنف ابن أبي شيبة وغيره آثار موجودة أنهم كانوا يجعلون الله أكبر في زمن المنصور الظاهر، كذلك الله هو الغني، وهكذا كانوا يطبعون على الدراهم. وبعضهم كره قال لأنها تبتذل وربما ترمى في مكان يكون فيه إهانة لاسم الجلالة، اسم الله عز وجل. فالحاصل كانوا يجلون الجائزة بينهم، يعني النافقة بما مرض، إلا من باس كان تكون زيوفا، إذا صارت زيفا فتكسر هذه وترمى. في الحقيقة الناس الدرهم الزيف كما قالوا لأبي زرعة وأبي حاتم، قالوا من أين تعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ قال كما يعرف السيرفي الزيف من الخالص، الزيف من الخالص. إذا سألت عليه دليل ما يقدر يسوي. كنا صغار وكان شخص كفيف سبحان الله، وعنده دكان، عنده حس أعطاه الله تبارك وتعالى، شيء عجيب جدا. بكل خفية إذا قربت من حلاوية أو كذا يضرب على طول، وما كان يبصر سبحان الله، ما يبصر، يضرب على طول في اليد. وكنا نغشه الزيف فنأتيه آتنا بكذا، بمجرد ما يمسك يضرب، يقول لا نتول، يعني يصب صب بهذا المعنى سبحان الله. يعني عنده حس عجيب جدا، وكفيف بالمرة، كفيف ما يبصر شيء، لكن الله تعالى قد يعطي. فهنا الزيف ينبغي ألا يكون جاريا ساريا في دراهم المسلمين، لأنه قد ينغش واحد ويظن أن هذا من الخالص وهو زيف، فهذا بأس فيه بأس شديد، إلا من بأس، يعني لابد أن تكسر ويبقى على ما فيه من المواد، إن كان خرج منها شيء من الذهب والفضة يخرج، الباقي يرمى. نعم، الحديث في الحقيقة ضعيف، لكن ما حكم المسألة؟ ما حكم المسألة؟ بالفعل كل شيء يتضرر به المسلم، ولا يجوز فعله اجتماعيا ولا انفرادا، فهذه مسألة اجتماعية والمجتمع يتضرر بهذا، فلا يجوز. ولو الحديث لم يصح، وهو الحديث لم يصح، لكن الحكم في هذه المسألة لا يجوز فيما يضر المسلمين عامة، وهذه الصفة هي مدار تجارتهم واستبدال الأشياء وغيرها، فلا ينبغي أن تفسد. وذكروا أنه انظر قال الخطيب واختلفوا بعلة النهي، فقال بعض منها إنما كره لما فيه من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، كانوا يطبعون عليه اسم الله تعالى. وقال بعضهم كره من أجل الوضيعة. إيش معنى من أجل الوضيعة؟ يعني فيه كأنه تحقير لهذه الأسامي التي مطبوع فيها اسم الله تبارك وتعالى. وفيه تضييع المال، لأنك إذا كسرت فقد ضيعت وحبطت قيمتها. وبلغني أن ابن عباس بن سريج أنه قال كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها، كانوا يقرضون أو ينحتون ويأخذون أطرافها ويجمعون ثم يستفيدون منه. والناس قطعا قد يكون هناك ناس لا يعرف أن هذا منحوت أو شيء، فيأخذ وينغش الثاني ما يقبل منه. وزعم بعض أهل العلم أنما كلها قطعها وكسرها من أدل التدنيق. ما أدري ما معنى التدنيق. هو الدانق، قالوا الدانق نوع من ال من ال من المقدار من الفضة، فهل لأجل أنهم كانوا يقطعون حتى يأخذوا منه جزء، وهذا لا شك فيه أنه يكون فيه غشا وأخذا، ربما يكون لأموال الناس العبيد وغيرهم كانوا يعملون مثل هذه، فأبطل الإسلام على كل حال لأجل هذا. نعم. نيل الأوتار قال في معنى كسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الإمام، لا سيما إذا كان التعامل بذلك جاريا بين المسلمين كثيرا. والحكمة في النهي ما في الكسر من الضرر بإعضاء المال لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وابتلت المعاملة بها. كذلك يدخل في هذا قريبا من هذا أن يكون الإنسان يقلد دراهم السلطان أو دراهم الدولة، ما هو كذا؟ هذه أكبر جريمة في الدنيا كلها، فيطبعون ويغشون وكذا، وعندهم يعني أشياء يعرفون يعرف بها الزيف من الخالص، فكله لا يجوز أن يسبك بشيء زيف. كذلك طباعة النقود هذه من أكبر الجرائم مما اتفق عليه عقلاء العالم فضلا عن الدين والإيمان، وهذا موافق لما عند المسلمين، لا يجوز أن يكون الإنسان يفتات على الدولة. نعم. ثم بعد ذلك باب في التسعير. سعر يسعر تسعيرا أي تعيين السير أو القيمة للبضائع، فهل يجوز أو لا يجوز؟ إذا سعرت الدولة يجوز أو لا يجوز؟ فهذه المسألة انظروا ماذا فيه، أن يأمر السلطان أو نوابه أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم وبضاعتهم إلا بكذا وكذا. يعني إذا كان مثلا الغطرة لا يباع إلا بعشرين ريال، فإذا باع بثلاثين خمسة وعشرين ربما يؤاخذ عليه. ولذلك ألزمت الدول الآن وضعت تسعير عليها، أنت لا تسأل هذا بكم وهذا بكم، جيبها إذا كان ناسبك وحاسبها امشي. ففي الحقيقة لا شك أن فيه تسهيل للناس أيضا وفي كل شيء، حتى يطمئن الإنسان أن هذه التسعيرة مقررة من الدولة. لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ انظروا ماذا قال في الحديث. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي وهو التنوخي من الثقات مضى بنا، قال أن سليمان بن بلال وهو التيمي المدني من الثقات حدثهم قال حدثني على العلاء ابن عبد الرحمن. علاء ابن عبد الرحمن وهو علاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي مولى الحرقة الجهني، عن أبيه يعني عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم ثقات، أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر، وفي رواية أخرى سعر لنا يا رسول الله، قال بل أدعو، أي أدعو الله تعالى ألا نحتاج إلى التسعير. والتسعير متى يحتاج إليه الناس؟ إذا كان الناس فسدت أخلاقهم في التجارة أو إذا قلت الأموال والبضائع، ففي هذه الحالة يحتاج الناس إلى التسعير. بل أدعو الله تبارك وتعالى يعني ألا أحتاج إلى التسعير. ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر، قال بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة.
يعني هم أشعروا السعر. لماذا؟ لأن السعر قد غلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله هو الذي يخفض السعر ويرفع، يعني إذا جاء الخير والغيث كثير فتنبت الزرع أو تنبت الأرض من الخيرات، فربما يعني يخسر فيكون قطعا رخيص. الآن في بعض الأحيان تشتري الطماطم بعشرة ريال كيلو، 12 ريال كيلو، بعض الأحيان يكون ريال وريالين لكثرة، لأنه لا يقدر أن يخزن يفسد. فهنا إن الله، بل الله يخفض ويرفع. ثم وإني لأرجو الله تعالى أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة، مظلمة أي لا أظلم أحد فيشتكي بهذه الظلامة إلى الله عز وجل. معناه أن التسعير يكون ظلما، التسعير يكون ظلما، هذا معنى الحديث واضح. فما حكم المسألة؟ هل يجوز التسعير أن يقبله المسلمون أو لا يجوز؟ الحقيقة هنا الحديث الثاني انظروا فيه نفس المعنى. فالأحاديث في هذا الباب كلها جاءت بأني ألقى الله تعالى، أن لا أني أرجو الله ألقى وليس علي أو عندي مظلمة لأحد. لكن قد تكلم العلماء، وأنا أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية فصل القول، هو يعني قول من سبقه أيضا لكن كلامه مفصل، قال: إن الناس إذا كانوا لا يخافون الله تبارك وتعالى فيبيعون الأشياء على الناس بغلاء في حين أن نفقتهم تكون قليلة، فيكفيهم أن يأخذوا بعض الربا. قطعا لا يقال لا تأخذ الربا، بع كما اشتريت، لا يقول أحد. فينبغي أن يكون العرف، إذا كانوا يمشون على العرف ولا يغالون على الناس فلا يسعر في هذه الحالة، يكون التسعير مظلمة وظلما. إذا اشترى بعشرة وهو تكلف النقل والحمل والمحل وعليه كهرباء وماء وأشياء وغيرها، ثم يقال له ب11، هذا يكون ظلما لا شك فيه. فلا بد أن يكون يحاسب هذه النفقات كلها ثم يأخذ ربحا معقولا. لكن إذا كانوا يغالون غلاء فاحشا في هذه الحالة فيجب على ولي الأمر، هكذا يقول، يجب على ولي الأمر أن يفرض عليهم السعر، ويجعل على أهل الحسبة يراقبون، فمن خالف فيعذر. هذا مختصر كلام ابن تيمية رحمه الله، وغيره من الأئمة، ليس هو الوحيد لكنه لخص تلخيصا جيدا. فإذا متى تكون المظلمة؟ إذا كان سعرا، إذا كان الناس على صدق وأمانة ولا يبيعون بالغلاء، ففي هذه الحالة لا يظلمون بحيث يجبروا على سعر خاص قد يكونوا يخسرون. أما إذا كان الناس في الحقيقة لم يخافوا الله تعالى وعندهم الشرح والحرص لجمع المال فيبيعون على الناس بغلاء فاحش، في هذه الحالة يجب على الإمام أن يسعر. نعم. الحديث الثاني قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عفان وابن مسلم أنه قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت، حماد في ثابت من أسرة الناس، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه وقتادة وحميد عن أنس. فإذا كأن الرواة عن أنس ثلاثة: ثابت وقتادة ابن الدعامة وحميد الطويل، ثلاثتهم يروون عن أنس بن مالك قال: قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط، يقبض ويبسط الرزق كما يريد الرزاق. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. فإذا سعرت والأموال قليلة يتضرر به التاجر، هذا ظلم لا شك فيه. وإني أرجو الله تعالى أن ألقى وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة. نعم، مظلمة هي تأتي هنا الظلم. إذا كان مثلت لك، إذا كان هو يشتري بعشرة ويجبر على أن يبيع ب11، هذا لا شك أنه يكون ظلم، ربما هو لا يكون له فيه خراج وربح. إيش؟ أما مظلمة ما أدري، مظلمة هكذا، ما ظلم يظلم مظلمة، ظلم يظلم مظلمة يظلم بكسر اللام. ف طيب انظر بارك الله فيك. نعم.
اي غلى السعر فسعر لنا بان مثلا هذا الشيء يبيعون بعشرة فسعر لنا ان يبيعوا بسبعة مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واشار الى سبب الغلاء والرخص بالفعل. هذا من الامور معروفة لدى الناس عامة وقال الناس سواء كانوا مسلمين غير مسلمين انه اذا كثرت البضائع وكثر المال فيرخص واذا قل فيغلو. فهناك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قل والزراعة ربما تكون كاسدة لم تأتي بالزرع أو بالحصي بالمحصول الكثير فيكون يغلى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سعرت في هذه الحالة يكون ظلما. نعم. وقد استدل بالحديث أو استدل بالحديث وما ورد في معنى ولا تحريم التسعير وأنه مظلمة أو مظلمة وجهه أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن. وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. يعني التسعير لا يجوز بحال من الأحوال هكذا يعني كأنه يظهر من كلامه. وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير وأحاديث الباب ترد على الإمام مالك. لكن نقول أن الأدلة العامة قد تؤيد أنه إذا كان الناس يظلمون الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لعبد الله أنفق الله وليس عندي مظلمة لأحد. فإذا إذا كانوا يظلمون الناس ببيع شيء اشتروه برخص ويغالون فيكون في هذه الحالة الأدلة العامة تدل على أن الإمام مسؤول أن يفرض عليهم بشيء لا يكون خسارة عليهم ولا يكون مظلمة وظلما على الآخرين بأخذ أموالهم بدون حق. نعم. لا ليس هذا من هذا من صفات الفعل بارك الله ولا يقال انه من صفات الذات والله اعلم. نعم. لا يقال ان الله هو المسعر معناه عبد المسعر يجوز لك ان تسعر. لا تفسيره يخفض فهل تقول عبد الخافض وعبد الرافع. نعم الرافع والرفيع جعلوه لكنه والله رفيع درجاتي. فالذي لم يعدها السلف من الاسامي ينبغي أن يحترس المسلم ويحترس أن تسمية الله عز وجل به ما تجد هذا. وقد يكون مهجورا في الحقيقة بعض الأسامي تكون مهجورة. الآن مثلا هل أحد هو الخالق البارئ المصور؟ أنت تسمي عبد الخالق تسمي عبد البارئ هل تسمي ولدك عبد المصور؟ وهنا عبد المصور. والذي أذكره أن الشيخ الألباني رحمة الله هو أول من سمى ثم بعد ذلك وجدنا شخصا عمره اقل بكثير من ابن الشيخ من باكستان يسمى مصور عبد المصور. فعلى كل حال هذه السنه هذا الاسم كان مهجورا في الناس. فاذا سمى عبد المصور وهو في سياق اسماء الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصور له الاسماء والحسنى فعبد المصور صحيح. لكن هنا عبد المصور ما قاله احد. نعم. عبد الباسط جعلوه لكن عبد القابض ما جعلوه. نعم. في حين ان الناس يعني يكتبون هكذا ولذلك لابد ان يكون ينظر هل السلف قبلوا هذا او ما قبلوا. لا يعني يخاف في جناب الله تعالى وجناب الرسول اكثر مما يخاف في جنابك انت. نعم. ايا كان على كل حال المساله هذه ترجع الى اقوال العلماء بالدليل بارك الله فيك. باب في النهي. اسئله وصلى الله عليه وسلم. سؤال طويل. امرأة سميتها وسميتها طيبة ايش وايش مصلية وعفيفة وكثيرة. امرأة سميتها طيبة وايش معنى وصلية سمعتها طيبة وعفيفة وكثيرة الحياة ايش معنى حقيقة وفيها صفات حميدة كثيرة، ولكن زوجها يعاملها معاملة سيئة للغاية، يضربها ويصبها بأقصى الألفاظ وحتى الخارج عن الحياة، يعني كأنه يقول لا حياة لها، وربما سبها في أرضها وسبها أباها وكذا. كل هذه في الحقيقة لا شك أنه خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واللسان مهما كان الإنسان عنده من الأعمال الكثيرة، فهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ينبغي للإنسان خاصة، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وهذا شيء في الحقيقة لا يأتي يوم إلا وبعده شر منه. تأتي النساء يسألنا والرجال يسألون وبينهم سبحان الله ما صار إلا اليوم، كانت مسألة أن واحدة اتصلت أنه ما صار لنا إلا أسبوع، يطردني من البيت ويقول أسكني في بيت أبيك متى ما أردت أخذك وإلا هكذا. فالمسائل هذه ستة أسابيع فقط صار في الزواج، فكله مبني على سوء الخلق. وإذا كان الناس يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم كان لهم شأن آخر. وأنا أتيت لعمرة، هل أطوف طواف الوداع عند مغادرة مكة؟ الطواف الوداع في العمرة إن شاء الله أفضل، ولا يقال إذا ترك عليه فدية فيما يضر. نعم، شخص كبير أفطر في رمضان، فهل يطعم عن كل يوم مسكين أو يأتي 30 يوم لمسكين واحد؟ كله جائز إن شاء الله. هذه الأخت نسيت منديل فيه نجس في ثوبها وصلت به، نسيت منديل فيه نجاسة في ثوبها وصلت به، صلاتها صحيحة؟ لا، لابد أن تعيد صلاتها إن شاء الله، لابد أن تعيد صلاتها، أو عليها أن تعيد الصلاة، يجب أن تعيد الصلاة الذي عرف. لكن إذا كان إمام جاء عندنا أنه عمر رضي الله عنه كان جنبا فصلى بالناس فأعاد صلاته لكن لم يأمر الناس بإعادة الصلاة، هذه مسألة. نعم، فهي تعيد صلاتها بارك الله فيكم، لا بد منها، ولو عرفت وتيقنت بعد حين. آمل بمكة وأنزلوا إجازة جدة خميس وجمعة، وأحرمت من جدة بنية عمرة، فهل هي صحيحة؟ صحيحة. الذي نقول أي عمل الحاج إذا جاء للعمرة وعمل عمرة ثم ذهب لأي مكان لحاجة غير العمرة جاز له أن يحرم قبل دخوله في حدود الحرم. وأسوته فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة جلسوا أكثر من 17 يوما لم يخرج أحد إلى التنعيم إلى أي جهة ليعمل عمرة، لكنه لما خرج إلى حنين فهو راجع فأحرم من هناك وأصحابه رضوان الله عليهم، أحرم صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا ذهب لأي حاجة، أما أن يذهب إلى جدة لأن يعتمر فهذا الذي فيه الخلاف، إذا كان ذاهبا فليذهب إلى الميقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن، سواء من مكة أتى أو أتى من المدينة، من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة. نعم، كيف يعني يحرم؟ يعني هو من كان دون الميقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان دونه فحيث أنشأ النية، إذا كان النية أنه يعتمر في نوى أنه يعتمر في مكانه في جدة، وإلا جاء بدون هذه النية قبل دخوله في الحرم في البحر جاءت النية يحرم من هناك ولو كان. نعم، والله هذه المسألة هكذا قرأنا في فتاوى العلماء أنه يكره تكثار العمرة، والأصل في العمرة أن تقصر شعر رأسك أو تحلق، فإذا حلقت فلا بد أن تنتظر إلى وقت تكون قد نبتت شعورك حتى تحلق، فهذا يأخذ على الأقل 10 أيام أو كذا. للسجود التلاوة هل يشترط ستر العورة؟ نعم، ستر العورة إذا كان حتى لو كان وحده فيه، يعني كأنه يقول هو وحده في البيت عاري، هل وكيف يتلو يا أخي؟ هل يتلو عاريا؟ ما يجوز هذا بحال من الأحوال، فإذا لم يكن عاريا إن شاء الله، إذا كان كاشفا رأسه لا بأس، كاشفا فخذه ربما يغتفر، لكن عاريا لا يجوز سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر. نعم. إذا كان هذه المسألة أنه الركبة، الركبة ليست من العورة، الفخذ هي التي فيها الكلام، والأحوط أن يكون الفخذ مغطي، الفخذ عورة. لا لا ليست، لكنه كيف يتلو وهو عار؟ بس لابد أن تفصل لنا العري إيش شكله، إذا كان كاشفا ركبته والباقي ما حتى لو كان ظهره مكشوف إن شاء الله تلاوته صحية وسجدته للتلاوة صحية. كذلك سجدة الشكر أيضا لابد أن يكون، والله أعلم، يعني لا يقال أنه يشترط له الوضوء، لكن ستر العورة الظاهر يعني هو جزء من الصلاة لابد منها.
إذا سمع تلاوة
هو عار في الراديو لا بأس في هذه القراءة، أليست هي قراءة القرآن؟ نعم، فلا بد أن إذا وجد فرصة فيسجد، وإلا يقضي هذا الذي أفتى به حتى التابعين. نعم، في مصنف أبي شيبة انظروا هذه الآثار، هل السغي في المساء الجديد بعد التوصية جائز؟ هذا السؤال غريب جدا في هذه الأيام التي مضت بها سنة الأولين ويطوفون أخي. نعم إن شاء الله، أنا دائما قبل من ما أسمع كلام أحد أنا قلت المساء الجديد على مسعى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حج معه 100,000 أو يزيدون جاء إلى مكة، هل كانوا في هذا المسار الضيق الذي هو إن شاء الله على مسعى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلى الله على خير خلقه.
يسأل الأخ هل يجوز قراءة القرآن على غير الطهارة؟ هنا في هذا الباب ثلاث مسائل. المسألة الأولى مس المصحف للقراءة، قراءة القرآن بمس المصحف إذا كان على طهارة جاز، وإذا كان على غير طهارة لا يجوز، لأنه لا يمسه إلا المطهر. كذلك مس المصحف فقط لغير القراءة أيضا لا يجوز مسه لهذه الآية، ولذلك الصحابة كانوا أفضوا ابن عمر وغيرهم أن يحمله بعلاقته لا يمسكه هكذا. ثم القراءة بدون المس هذا لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، من الحدث الأصغر جنبا لا يجوز، لكنه إذا كان على غير وضوء جاز له أن يقرأ الزهر غيب ولا يمس المصحف، أو إذا كان يفتح لها. المرأة إذا كانت حائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، لكن جاز لها أن تنظر من بعيد وتقرأ على إذا فتح وساعد أحد لها، هذه كلها مسائل جاءت إن شاء الله. في الجوال أيضا لا هذه المشكلة، الجوال يحملها حتى يسمى قرآن، لماذا لا يسمى قرآن؟
الجوال يسمى جوال،
أي جوال لكنه فيه قرآن. بالفعل هذه مشكلة الناس الظاهر، ولو كان يعني لذلك قالوا أبعد عن نفسك ما فيه ذكر الله تعالى إذا دخلت في الحمام، فلا يصح أن يخرج بها. قالوا إذا كان يخاف على المصحف أو كذا فيضمه ويستر عليه ويخرج فيه، فهذه مسألة فيها هذا شرح حديث الصفاء وبيان ما يقول بمسألة الجنس العمل، هذه الفلسفات يتركها بعدين. جنس العمل، هل يجوز أن أعمل عمرة واحدة لأبي وآخر نظرا لضيق وقتي في المملكة؟ على كل حال انظر ماذا ترى، إذا كان الفاصل بين العمرة والعمرة ما ينبت به الرأس أو مدة تنبت به ينبت به شعر الرأس إن شاء الله على فتوى العلماء جاز لك أن تخرج من أي جهة.
يجمع النية ما بين اثنين؟
لا،
ويجمع بين
اثنين في عمره. لا 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 لا، يعني لكل واحد عمرتان، عمرة منفصلة لا تجوز عمرة. ايش قال فيه؟
عمرة واحدة لأبي وأخر.
لا لا لا، انت لا ترضى لنفسك ان تشرك معك احد في العمرة، ليش ما اشركتهم في عمرتك انت؟ الان تسأل انك ها هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى فخلع نعله وخلع صحابته؟ حديث صحيح بارك الله فيه. ثم اعلمه ان نعله كانت معلق بها نجاسه ولم يعد الصلاه. نعم صحيح هذا الذي يعني وارد في هذا، لكنه النجاسه ليست هي، والله اعلم النجاسه كانت، انما جاء في لفظ اذى. الاذى قد يكون مخاط وقد يكون كذا. نعم. جاءني جبريل فقال ان فينا عليك اذى فاخلعه، فخلع فخلع السحابه. لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول رايناك، هذا كمال الاتباع، رايناك خلعت نعالك فخلعنا. فقال اذا اتى ان جبريل اتاني فقال ان فينا عليك اذى فاخلعه، فاذا اتى احدكم المسجد فلينظر فينا عليه، فان راى فيهما اذى ياتي بمعنى النجاسه وياتي بمعنى المستقدر ايضا. فالذي يظهر بعضهم قال هذا، قال كانت نجاسة ولم يعيد الصلاة والركعة التي ليس يلزم أنه كانت نجاسة، والله أعلم، ربما كان من المخاط أو من البصاق أو شيء من هذا.
كان لك عيب في البهيمة وأردت أن أردها، فهل أردها مع عصا؟ عيب غير أنها مصابة
ما إيش؟
مع يعني مع عصا منكم؟
عيب، عيب غير اللبن يعني.
عيب غير اللبن.
أي معروف هذا خيار العيب في دنيا البيوع، معروف هذا. إذا كان عيب معروف ما ترب به عند الناس.
يرد معه صاع من تمر أيضا.
أي شو؟
يرد معه صاع.
لا 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 يرد معه صاع من تمر، لكنه له حق المطالبة. إذا أنت ركبت مثلا على مسافات وكذا، هذه في التفاصيل قالوا أعطيه قيمتك إذا كنت أنت تستأجر دابة فكنت تعطيه، فهذا أدو لمصر. بارك الله فيك.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.